بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في كل بمفرده. أنه يستحب دفنه بمفرده ويكره يعني إلا مع الضرورة. ويكره كراهة إلا مع الضرورة فإنه يجوز. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن الرجل مع الرجل إلا في حال الضرورة بعد أن شكى عليه أصحابه ما لقوا من التعب، فقال احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة، فأذن لهم بالرخصة. وهذا خلاف الجادة التي كان عليها هو وسائر أصحابه ومن قبل ومن بعد في دفن الميت على حدته ثم أماته فأقبره ذا فواره ولا تحدث شيئا وهكذا. فبقي أن هذا للضرورة وأنه لا ينبغي أن يقبر اثنان، بل لا يجوز. وبعضهم كره، بعضهم قال لا يجوز، بعضهم كره أن يدفن لغير ضرورة حتى وإن كان رجل مع رجل، ومن باب أولى لا يدفن رجل مع امرأة، وفي حال الضرورة يدفن الرجل مع الرجل ويدفن الرجال مع النساء. نعم، على هذا الحال. هل بقي شيء ما أخذنا أمس؟ ها؟ جميل. يعني ليس المعنى في ثوب واحد أن يلفوا كما يلف فيك كما يجعلون في كيس، لأنه لو كان كذلك ما كان لقوله ويقدم أكثرهم قرآنا، أي من جهة القبلة. ولكن المقصود الإيثار، وأن الثوب الواحد يجزأ على حسب الحال، إذا كان يسع واحد يجعله الاثنين وهكذا الرجل والرجلان، ويكون على هذا منه على عليه بعض وهذا على بعضه منه، سواء على الرأس أو لما حيث وصل. واستدلوا بحديث بشير بن الخصاصية أنه مر بقبور المسلمين ثم مر بقبور المشركين، وكان إذا مر بقبور المشركين بشرهم بالنار. وفي هذا الحديث قال لقد سبق أو لقد فات هؤلاء، نحو هذا المعنى، خير كثير. وقال عن المسلمين لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. الشاهد تمايزه، وأن قبور المسلمين قبور رحمة، وقبور الكافرين قبور نقمة وعذاب، فيكون قبر المسلم بينهم من الإساءة إليه كمجاورة مسلم في الدنيا لكافر سيء الحال سيء الخلق مؤذي. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على مزايلتهم حتى في الدنيا، والهجرة من أوساطهم، وقال لا ترى أنارهم، وأن من مات في أوساطهم ولم يهاجر من بينهم على خطر، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية. فعلم بذلك أنه كما أمر بمزايلة الكافرين في الدنيا أمر بمزايلتهم في القبور، وهكذا أيضا هم متزايلون متباعدون في الآخرة، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. هذا كله من الحكم والتعليلات التي ذكرها عامة أهل العلم وجماهيرهم على مزايلة قبور المسلمين المشركين وعدم خلطهم في القبر. مسألة أن النصرانية المتزوجة بمسلم والتي حاملة مثلا بولد منه، أصحاب دينها تكفر حتى وإن كان قد نفخ فيه الروح. وبهذا قال ابن المنذر جنح إلى هذا وجماعة من أهل العلم هو الأقرب، تدفن نصرانية تدفن بين النصارى، فلا يشفع لها ذلك الجنين في بطنها أن ننقلها بجرمها وما هي عليه إلى مقابر المسلمين. أما هو فهو في دوحة إبراهيم إن شاء الله، ذلك الجنين الذي هو ابن مسلم. درسنا هذه الليلة بإذن الله على حديث جابر، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا ابن المقرئ، ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن يزيد ومحمود بن آدم، قال حدثنا سفيان، يعنيان من؟ ابن عيينة. وقد روى هذا الحديث عن الأسود الثوري أيضا في مصادر التخريج، لكن هذا ابن عيينة عن الأسود، وهو ابن قيس، هو الأسود ابن قيس أبو قيس الكوفي ثقة. سمع نبيح العنزي، نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي ثقة، وثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة فيما ذكر الحافظ في التهذيب. وأما ابن المديني فيقول إنه مجهول، لم يروي عنه إلا الأسود، والحافظ في التقريب يقول مقبول، والصواب ما سمعت أنه ثقة، فقد نقل توثيقه عن معتبرين، ذروتهم أبو زرعة، وباقي رجال السند أئمة ثقات تقدمت تراجمهم. والحديث أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، النسائي أخرجه في المجتبى وفي الكبرى، وقال في الكبرى نبه على أنه لم يروي عنه إلا الأسود، على أنه في التهذيب نقل أنه روى عنه الأسود وأبو خالد الدالاني، لكن أبو خالد نفسه ضعيف، رواية عنه فيها ما تنفعه. فإذا لا يضر كونه انفرد عن نبيح الأسود فقط. وكم من الذين ذكروا في مختصار علوم الحديث وكتب المصطلح ممن لم يروي عنه إلا واحد، وهو إمام، وهذا موجود في فصل خاص من كتب المصطلح ما دام قد علم توثيقه. لا يضرها أن لا يروي عنه إلا واحد، فلا يكون برواية ذلك الواحد خدشا في عدالته ما دام قد وثق. وهكذا البيهقي وآخرون رووا الحديث من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزي قال سمعت جابر بن عبد الله به. وبوب عليه بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره من كره نقل الموتى من أرض إلى أرض، وأنت ترى أنه في نقل الشهداء خاصة، ولكن أخذوا منه العموم ومن غيره. فقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، وساق حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ذكر الحافظ أقوالا بعضها من بعض تلك الأقوال أن يكون قريبا من الأرض المقدسة على هذا القرب، معنى أنه فيها. وقوله قول الإمام البخاري في التبويب نقل الميت من بلد إلى آخر، قال الحافظ المراد بقوله إلى أرض المقدسة ونحوها يفيد ما تشد إليه الرحال كالحرمين. ثم نقل الاختلاف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، هذا قول بالكراهة، وقيل يستحب. قال والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح، لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم أي إن لم يكن غرض راجح، لا سيما إذا كانت إساءة إلى الميت بتأخيره وكذلك حتى يعني تتغير جثته وما إلى ذلك قد يصل التحريم. قال والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، أي بحيث يكون موت المنقول من مكان قريب من الأرض المباركة كالحرمين وبيت المقدس، هكذا المقصود بالمباركة، فالحرمين وبيت بعضهم توسع إلى مكان قبر فيه نبي وإلى مكان كذا، حتى بعضهم يتحرى أن يقبر بجانب الولي الفلاني بعض الأولياء الذين والصالحين، في هذا نظر أنه يتحرى في ذلك. والمقصود بالأولياء كما تعرفون بعض من يقال لهم السادة، فتجدهم يذهبون بأمواتهم إلى مقبرة بن علوان وإلى مقبرة بن العجيل وإلى مقبرة من هذه الأشياء التي وأما إن كان بعيدا بما يعود بالإساءة على الميت بتأخير دفنه حتى يتغير فلا يجوز نقله لا إلى الحرمين ولا إلى غيرهما. معدى ذلك معدى الجواز في النقلة إلى الأرض المباركة على ما دل عليه حديث أبي هريرة في قصة في دعاء موسى وتمني عمر رضي الله عنه أن يموت شهيدا ويدفن في أرض في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بلد نبيك كما في الصحيح وأمثال ذلك، من استطاع أن يموت بها فليمت أي المدينة، ففي ذلك مزية لهذا المعنى يدل على مزية، ومزية ذلك فيما يتعلق بالشفاعة أكون شفيعا له أي بالمدينة وغيرها أيضا لهذه المعاني المذكورة فيها مزية. فالجواز فيما إذا كان من أماكن قريبة بما لا يشق على الراحلين الذاهبين يعني، وبما لا يؤثر على المتوفى حتى يسبب له تغيرا أو تأخرا. على ما جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه أوصى أن ينقل من بيته في العقيق إلى المدينة، والعقيق تعرفون نحو ذو الحليفة، على أن منهم من ينازع ويقول هذا لا تزال في مدينة واحدة فلا يستدل بمثل ذلك. والأصل أن يقبر في مكانه، وهذا تفصيل الذي ذكر أشار إليه الحافظ تفصيل جيد، وعليه يحمل أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي، أي لما مات، أنه لم يدفن حيث مات، وكان مات بأسفل مكة بمكان يقال له الحبشاء هكذا، فنقل إلى مكة. الأثر أخرجه عبد الرزاق بن المنذر بإسناد صحيح. فعائشة وجدت في نفسها حزنا أنه نقل من مكانه الذي مات فيه إلى مكة، وهي وحبشة هذه ليست بعيدة عن مكة، هي بأسفل مكة، فحبت أن يدفن في ذلك الموضوع ولا ينقل إلى الحرم، حرم مكة. وقال ابن منذر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في هذه البلدان أي بلدانهم، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما. وعليه فنقله لغير غرض مما ذكر إلى الأرض المقدسة أو من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، هذا فعل ما جرى عليه عمل السلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا على خلاف يدفنون الميت حيث مات حتى وإن كان يموت مثلا في نجد، يموت في اليمن، يموت في كذا، ما ينقلونه إلى الأرض المقدسة، ولا جرى على هذا عمل المسلمين لا من قديم ولا حديث. لكن أما من يموت في نحو مكة مثلا وأطرافها ونواحيها وخارج الحرم وما كان من ذلك وأدخلوه، لا ينكر هذا، وإن كان خارج الحرم وأدخلوه في الحرم دفنوه في مكة، هذا عليه تلك الآثار. وهذا الذي يعنون به قوله الله يعني لغرض من مهم، لغرض من الأغراض، لغرض كذا. ذلك الفعل محدث نقلته من مكان إلى مكان، خلاف ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن منذر أيضا: اختلفوا في نقل ميت من بلد إلى بلد، كرهت عائشة ذلك، كره ذلك الأوزاعي. وسئل الزهري عن هذه المسألة قال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعد سعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، لأنها العقيق قريب من المدينة، فالقريب هذا دليله الذي أشرنا إليه آنفا، حول المدينة العقيق ذو الحليفة مثلا إلى مقبرة البقيع، وإن كان لهم مقبرة في العقيق خاصة وأحب أن ينقل بعضهم هناك، فقد يكون هذا مندوح لهذا الشأن. وقال ابن عيينة: مات ابن عمر هنا ها هنا، فأوصى أن لا يدفن بها وأن يدفن بسرف. قال: فغلبهم الحر وكان رجلا باديا، يعني يحب أن يكون باديا. قلنا: فصار القول على التفصيل الذي ذكرنا عن الحافظ بن حجر وهو الراجح بدليله المذكور، التفصيل حاصل ما سبق، أنه إن كان قريبا من الأرض المقدسة، والمقصود بالأرض المقدسة هي هما الحرمان وبيت المقدس، فنقل إلى تلك الأرض المقدسة من حواليها، لا بأس بذلك، على ما جاء حديث أبي هريرة وعلى ما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام، ودعا موسى أن يدنيه الله عز وجل من الأرض المقدسة رمية حجر ويميته بذلك الموضع، وعلى تمني على قول عمر وتمنيه في ذلك أن يدفن أو أن يموت بأرض نبيه ببلد نبيه صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. وأما إن كان بعيدا عن الأرض المقدسة فلا تشد الرحال بالدفن إلى أرض المقدسة من بعيد، ولا يجوز ذلك، ولم يجري عليه عمل المسلمين، فهذا الفعل بدعة. إذا استطاع أن يدفن داخل الحرم في مكان آخر حيث يسر له جيد. أما الحديث الذي سبق أن عمرة أوصت بعض أقاربها أن ينظر لها قبرا بمفردها حتى لا يخرجوها، هذا اجتهادها. نعم، أو محمول على أنه أيضا داخل الحرم، داخل الحرم أو داخل المكان الذي هم فيه. لا أحسن، ما يعني أصلا ما تتسع الأرض المقدسة للأمة المسلمين أن يتواردوا بأمواتهم من أقطار الدنيا إليها، ولا على ذلك أيضا فعلوا كان يسعهم أن يأتوا بهم مثلا من بلدان إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الطائف وصلوه إلى مكة. هل تعلمون في الأزمنة في التاريخ أنهم كانوا ينزلون الطائف إلى مكة أو من جهة جدة مثلا أو من تلك الأمكان؟ أبدا، لكن ما كان قريبا من مكة فعل به ذلك. الظاهر أنه المسألة كراهة، ما يقولون بالتحريم، على الصحيح الكراهة أنهم كرهوه، إلا إذا قيل بالبدعة فيه إذا كان على، فيقال البدعة ما هي مجرد كراهة بل تحريم. طيب، على هذا قال صاحب المنهل العظم مورود في شرح سنة أبي داود: الحديث يدل على أن الشهيد شهداء يدفنون في مصارع، لا يعني في المسألة الثانية دخلنا بقتل أحد، والحديث يدل على أن المسألة الثانية على أن الشهداء يدفنون في مصارعهم ولا يجوز نقلهم إلى مكان آخر، وعليه العلماء وحمل الأمر بدفنهم في مصارعهم على الوجوب حمل، إلا لأن نقل الميت من وضع يغلب فيه التغير حرام، والظاهر أن هذا خاص بالشهداء، وكان في ابتداء أحد، أما بعده فلا. واستدل بأن جابر بن عبد الله نقل أباه وقد قتل في أحد إلى البقيع بعد 6 أشهر انتهى. قلت: هكذا نقله إلى البقيع؟ قال: نقله إلى البقيع وليس فيه ذلك عند البخاري. وفيه قال: جابر دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر الأحدة، وليس فيه أنه رده من مقبرة الشهداء بأحد إلى البقيع بالمدينة. وعلى هذا فيدفن الشهيد حيث قتل إلا لعلة امتهانه إذا دفن بمفرده، أو كان في مجرى سيل أو حية، أو كان على جبل صلب يعني لا يستطاع حفر القبور فيه، أو قتل في أرض لم يجعلها ملاكها مقبرة ونحو ذلك، فيشرع نقله من مثل هذا الحال في مثل هذه الحالات إلى مقبرة المسلمين. وبوب البخاري عليه وعليه يعني عليها على هذا القرب الذي ذكرناه وتذاكرناه قبل، وبواب البخاري على ذلك في كتاب الجنائز: وإذا مات مسلم بين الكفار شرع نقله من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين عند الاستطاعة وعدم المشقة، حتى وإن كانت هناك مقبرة للمسلمين في بلاد الكفار فذلك مشروع ولا يزال مشروعا عند الاستطاعة وعدم المشقة، ذلك لما في أدلة الخروج من بين ظهراني الكفار، ولأنها بلاد غضب، بلاد غضب الله وسخطه، بلاد كفر. وعند عدم الاستطاعة على حالين: إن وجدت مقبرة للمسلمين وجب الدفن فيه مع المسلمين، وإن لم يوجد إلا مع الكافرين فإن ذلك حالة اضطرار ويكون بذلك هو متسببا في بقائه بين ظهر الكفار في دفنه في أوساطهم. وبهذا بنحو هذا أفتت اللجنة الدائمة، سئلوا عن المسلمين في بريطانيا ينقلون المسلمين في بريطانيا ينقلون جثمان موتاهم أو بعض المسلمين إلى أوطانهم، فهل يجوز ذلك؟ قالوا نعم، يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية، ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط، وعليهم أن يتحولوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهكذا أيضا فتوى جماعة من أهل العلم على هذا من قديم وحديث في النقل من بلاد الكفار. لكن لو قال هذا الكافر أو هذا المسلم المال الذي سينقل به من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين يجعل تلك النقلة تجعل أولاده فقراء، ربما يكلف مبالغ ما يبقى لأولاده شيء مما قد جمعه من المال، حق تابوت وحق كذا وحق كذا وحق أشياء، وربما أيضا أخذوا ماله فصرفوه، الكفار يصرفونه في تكاليف. يقال في مثل هذا الحال ينظر لهم مقبرة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار للمسلمين خاصة يدفنون فيها، وعلى تلك الفتوى يتحول إنسان بين الكفار. وعلى هذا أيضا يعني إذا كانت البدعة مكفرة نظير الكفار، وإن كانت مفسقة فالأمر فيه واسع، قال لا أن تجد في بلاد المسلمين مقبرة سلفيين خاصين ما فيها هالبدعة. لا بس أن يكون مع الذي يراه أنه يعني يقرب منه، يجعلون مقابرهم متميزة قريبة من بعضها، وما داموا مسلمين فالمسلمون على هذا المعنى تدفن، يعني السلام عليكم المسلمين ما لا يبلغوا حد الشرك الأكبر. آخر حديث في كتاب الجنائز قال ابن الجارود في المنتقى حدثنا ابن المقرئ وعبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري يعني ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. الحديث متفق عليه، إسناده عند المصنف صحيح وهو حديث متفق عليه. قال النووي شرح مسلم قال العلماء تحلة القسم، لا يلج النار إلا ما ينحل به القسم وهو اليمين، ولهذا ذكره الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور كما ذكره في كتاب الجنائز. وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء أن تحلة القسم المذكور في هذا القسم المذكور في هذه الآية. قال والقسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردها، وقد يكون أيضا القسم بغير لفظ الجلالة والله، قد يكون وعزتي مثلا، فإن المقسم هو الله سبحانه وتعالى، إن منكم إلا واردها. وقيل المراد قوله تعالى فوربك لنحشرنهم أجمع والشياطين، والأول هو الأقرب. وقال ابن قتيبة معناه تقليل مدة ورودها. قال وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب، وقيل تقديره ولا تحلة القسم أي لا تمسه النار أصلا إلا بدلها ولا قدرا يسيرا كتحلة القسم. والمراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط، وهو جسر منصوب عليها، وقيل الوقوف عندها انتهى. وقال في شرح المهذب وتحلة القسم قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، والمختار أن المراد بالمرور على الصراط، مراد به المرور على الصراط، هكذا قال جمهور العلماء. هناك قول آخر على أن الورود بها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، تلك الأقوال التي مرت أنها قوله لنحشرنهم أجمعين، لكن هذا أقرب. لو قال قائل إن منكم إلا واردها، المقصود به يعني الورود الأصغر دون الخلود فيها، يقال هذا قسم في حق جميع الناس، وجميع الناس لا يدخلون النار ولا يعني ولو لم يكونوا مخلدين فيها، بل منهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يدخلها فيعذب فيخرج. هذا الذي قد يكون على هذا المعنى وليس المقصود في هذا الموضع. فحمل على أنه أن تحلة القسم المذكور في هذه الآية، وإن منكم والله أو عزتي وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، المرور على الصراط. والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، وهذا لا شك أن وروده على الصراط يسير، وروده عليها يسير، ومنهم من يمر كجاود الخيل، وهذا أيضا قد يكون وروده أشد، وكذلك الذي يليه في الشدة الذي يمر كأشد الرجال جريا، وأشد من ذلك كله الذي يمر يجحش على الصراط جحشا، هذا مروره على الصراط شديد، ووروده أيضا ولفع النار له أشد. هذا معنى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هناك كلام أطال فيه ابن بطال وكذلك الحافظ، هذا ملخصه، قال البغوي في شرح السنة: إلا تحلت القسم مصدر حللت اليمين تحليلا، وتحلت أي أبرزتها إلا ما قد يبرر الله قسمه فيه، وهو قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمه. وقيل ليس في قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها قسم فتكون له تحلة، ولكن معناه إلا التعذير الذي لا يصيبه منه مكروه. وقيل القسم فيه مضمر ومعناه وإن منكم والله إلا واردها، كقوله سبحانه وإن منكم لمن لا يبطئن، أي والله لا يبطئن. وقال القرطبي: الاستثناء في قوله إلا تحلة القسم يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، لكن تحلة القسم، وهذا معروف في كلام العرب، والمعنى أن لا تمسه النار أصلا، وتم الكلام انتهى، تم الكلام هنا، ثم ابتدع إلا تحلة القسم، أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قوله وإن منكم إلا واردها، وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول، دخول سلامة، رؤية للنار أو الدخول فيها دخول سلامة، فلا يكون في ذلك شيء من مسيس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. القول الأول هو الأصوب الذي عليه الجمهور، أن تحلة القسم مراد بها ذلك المرور على الصراط المضروب على متن جهنم، وليس المقصود يعني تلك الأقوال الأخرى. وبهذا نكون أخذنا ما يسره الله عز وجل من التعليق على كتاب الجنائز، ونعود إلى كتاب الصلاة نتممه ما بقي من أحاديث كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. أيضا ما انتبهنا للتعليق على قوله على إدخال المصنف في هذا الموضع، لماذا ما أدخله في كتاب الصبر الابتلاء في أوائل أحاديث الابتلاء والصبر على البلوى؟ المقصود بذلك أن هذا إذا مات له في موت الأفراط، جعله في موت الأفراط واحتساب الأفراط، ومن باب أولى موت الكبار، لأن المصيبة بالأكبر، وإن كان أحاديث جاءت في الأفراط والصغار فكلما كان أنفع كانت المصيبة به أعظم. لا يعني أن الأفراط أجرهم أكثر موتهم أكثر أجرا من موت الكبار والذين لهم نفع أعظم. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني قد ورد في الثلاثة وورد في الاثنين أيضا، قال واثنين أن ذلك من مكفرات الذنوب، وهذا في حق أهل التوحيد، لا يعني أن هذا مكفر للشرك إن كان له شركيات أو كان من الكفار. فالمقصود بهذا في حق مسلم عنده لمن من معاصي فإنها لا تمسه النار، يكون ذلك تلك المصيبة مكفرة، المصيبة المصائب من مكفرات الذنوب، ومكفرات الذنوب كثيرة، ومنها مصيبة موت الأفراط، مصيبة موت الأولاد، مصيبة الابتلاء بالعمى، مصيبة الابتلاء ببعض الأجزاء في البدن، وهكذا. ما من مسلم يصيبه مصيبة يصيبه بل شوكة فما فوقه إلا كفر الله بها من خطاياه، ومن أعظمها موت الأولاد.